中から。الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد، فمن فضل الله عز وجل على العباد أن جعل لهم بدائل يفعلونها عند عجزهم عن الواجبات الشرعية، وأن الشريعة أسقطت الواجب عند العجز عنه. ومن ذلك أن من عجز عن الوضوء أو الاغتسال بالماء جاز له الانتقال إلى التيمم. والتيمم المراد به مسح الوجه والكفين بما على الأرض من أجل استباحة ما يشترط له الطهارة. قال: وهو النوع الثاني من الطهارة، لأن النوع الأول هو استعمال الماء. قال: وهو، يعني أن التيمم بدل عن طهارة الماء، فمن كان قادرا على استعمال الماء تعين عليه ولم يجوز له الانتقال إلى التيمم. وقد قال الله جل وعلا: وإن كنتم على سفر، قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم إلى الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. من كان قادرا على استعمال الماء لم يجوز له الانتقال إلى التيمم بدلالة هذه الآية: فلم تجدوا ماء. إذا عجز عن غسل الأعضاء بالكلية شرع له التيمم. مثال ذلك: فاقد الماء في السفر يشرع له التيمم. هل يقدر على غسل بعض الأعضاء دون بعض؟ لا يقدر. من كان معه ماء قليل لا يكفي لجميع أعضاء الوضوء، هل يغسل بعض الأعضاء التي يقدر على غسلها ويتيمم للباقي، أو يجوز له ابتداء أن يتيمم ولو لم يغسل؟ إن كان الماء الذي معه لا يكفي إلا لشربه أبقى الماء وتيمم، وإن كان هناك ماء فاضل عن حاجته لكنه لا يكفي غسل جميع الأعضاء، فنقول هذه المسألة من مواطن الخلاف بين الفقهاء، وجمهور الفقهاء على أنه يلزمه أن يغسل ما قدر عليه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وقال آخر: لا يلزمه ذلك، لأن الوضوء لا يصح إلا إذا كان كاملا. ومنشأ الخلاف: هل الوضوء وحدة واحدة إذا سقط بعضها سقط كلها، أو هو أجزاء مختلفة ومن ثم لكل حكمه؟ نضرب لذلك مثالا: شخص يقدر على صوم نصف النهار، لكنه لا يقدر على صوم جميع اليوم، هل نقول له أمسك ما تستطيع؟ قل لا. لماذا؟ لأن الصيام وحدة واحدة لا يتجزأ، ومن ثم إذا عجز عن البعض سقط عنه وجوب الجميع. وهناك واجبات كل جزء منها على الاستقلال، لا يرتبط بالجزء الآخر. مثال ذلك الحج، فيه واجبات متعددة، إذا عجز عن رمي الجمار، عجز عن المبيت، عجز عن الإحرام من الميقات، لا نقول بأنه يسقط عنه البقية، يؤدي ما استطاعه. الاغتسال يتجزأ لأنه ليس من شروطه الموالاة، ومن ثم إذا كان معه ماء لا يكفي إلا لبعض جسده في الاغتسال غسله وتيمم للباقي. لكن عندنا الوضوء، هل هو مثل الاغتسال أو مثل الصيام؟ هل هو وحدة واحدة أو يتجزأ؟ هذا منشأ الخلاف في هذه المسألة. ما هي أسباب مشروعية التيمم؟ هناك سببان: السبب الأول عدم الماء، فمن عدم الماء حقيقة جاز له التيمم. لو وجد ماء يباع، هل حينئذ يعد واجدا للماء؟ نقول ننظر، إن كانت قيمة معتادة للماء فإنه يعد واجدا، قيمة موية الصحة بريال بريالين، فحينئذ لا يقول أنا فاقد، لأنه يتمكن وهذا المبلغ زهيد في حقه، ومن ثم لا يعد فاقدا للماء. لكن من كان لا يجد حتى هذه القيمة، فحينئذ يقول: يجوز لك أن تنتقل إلى التيمم. السبب الثاني لمشروعية التيمم أن يخاف الضرر باستعمال الماء، كما لو كان عنده حرق في جسده والماء يضره، أو عنده جروح لو أمر الماء على جروحه لا أثر عليه، فحينئذ نقول يجوز له أن ينتقل إلى التيمم. في هذه الحال إذا كان فيه جرح لا يتمكن من إمرار الماء عليه ولا من غسله، هل يتيمم أو لا؟ هذه المسألة موطن خلاف بين الفقهاء. قد ورد في حديث ابن عباس في صحيح ابن حبان وسنن أبي داود: الرجل الذي كان به شجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتلوه قتلهم الله، لأنهم لم يرخصوا له في ترك الاغتسال والتيمم، ثم قال: إنما يكفيه أن يعصب على جرحه إلى أن قال في آخر الحديث ويتيمم. زيادة لفظة ويتيمم هل هي محفوظة أو شاذة؟ ومن أثبتها قال شرع له التيمم، ومن نفاها قال لا يصح الاستدلال بهذا الحديث، ولكن ننظر إلى غيره من الأدلة. وهذه اللفظة كما تقدم على الصحيح أنها لا تصح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم والعادة أنه في عهد النبوة يوجد كثر ممن يحتاجون إلى عصب جراحاتهم، خصوصا أن المعارك والغزوات عندهم كثيرة، ولو كان التيمم مشروعا لنقل إلينا ولو بنقل آحاد بسند صحيح، فلما لم ينقل بسند صحيح قيل بأنه غير مشروع التيمم في هذه الحال. قال فيقوم التراب مقام الماء. ظاهر هذا أن المؤلف يرى أنه لا يصح التيمم إلا بالتراب، وهذا هو مذهب أحمد والشافعي، يشترطون أن يكون التراب له غبار، فإذا فعل هذا لا يصح التيمم بالحجارة ولا يصح التيمم بالرمل لأنه ليس ترابا، ولا يصح التيمم بما صعد على الأرض من جنسها، واشترطوا أن يكون الغبار له تراب. استدلوا على ذلك بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، فدل هذا على أن غير التربة لا يكون طهورا. وهذا الاستدلال استدلال بمفهوم اللقب، يعني كلمة تربة هذا اسم ذات، فتقييد الحكم بالتربة هذا يسمونه مفهوم لقب، وجمهور الأصوليين على أن مفهوم اللقب لا يحتج به. والقول الثاني في المسألة أنه يجوز التيمم في كل ما صعد على الأرض من جنسها، ومن هنا يجوز التيمم على الحجارة، ويجوز التيمم على الرمل، ويجوز التيمم على التراب، وهذا هو مذهب الإمام مالك. ولذلك قد تجدون في بعض مساجد المالكية خصوصا في دول المغرب يضعون حصاة كبيرة بحيث من احتاج إلى التيمم ضرب على هذه الحصاة، لأنهم يشترطون أن يكون من جنس الأرض. والقول الثالث بأنه يجوز التيمم على كل ما صعد على الأرض سواء كان من جنسها أو من غير جنسها، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم بالضرب على قتب يركبه على دابته، وتيمم بضرب يديه على الجدار، ومن هنا لعل هذا القول أظهر الأقوال. وبالتالي فأولئك الذين في المستشفيات ماذا يتيمم إذا احتاج الواحد منهم للتيمم ولم يتمكن من الوضوء، ماذا يفعل؟ على الأول لابد من الاتيان بتراب له غبار، وعلى الثاني لابد أن يؤتى له بشيء من جنس الأرض، وعلى الثالث يكون بأي شيء صعد على الأرض، لو ضرب على مخدته أو على فراشه أو على ثوبه أجزأه هذا. ويشترط في ما يضرب عليه في التيمم أن يكون طاهرا من النجاسات، فلا يجوز الضرب عليها، تراب النجس وغيره من النجاسات لا يجوز أن يضرب عليها، لأن الله قال فتيمموا صعيدا طيبا، ومقتضى كون الشيء طيبا أن يكون طاهرا، لأن النجاسات ليست بطيبة. ماذا ينوي؟ وقبل هذا هنا مسألة في حقيقة التيمم، هل هو رافع للحدث أو هو مجرد مبيح لما تشترط له الطهارة؟ هذان قولان لأهل العلم، ترتب عليهما مسائل، منها هل يكفي التيمم لعدد من الصلوات أو لا؟ فإن قلنا التيمم رافع فإنه لا يشترط أن يتيمم بكل صلاة، وإن قلنا مبيح اشترط. والأظهر أن التيمم رافع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصعيد الطيب طهور المسلم إذا لم يجد الماء ولو 10 سنين، فجعله طهورا ولم يجعله مجرد مبيح. قال: بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث. هذا اختيار المؤلف أنه ينوي هذا الأمر، والجمهور يقولون ينوي استباحة ما تشترط له الطهارة، بناء على أن التيمم مبيح عندهم وليس برافع. لو نوى فعل الصلاة بهذا التيمم، الصواب أنه مجزئ ولا حرج عليه، ثم يقول بسم الله قياسا على الوضوء، ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة. تقدم معنا أنه هل يشترط أن يكون المتيمم عليه ترابا أو لا، ولا بد من الضرب. لو لم يضرب فإن الجمهور يقولون لا يصح له أن يتيمم. مثال ذلك: لو كان هناك غبار كثيف فوضع يديه أمام الغبار، فحينئذ هل يعد هذا ضربا؟ يقول لا يعد ضربا. بعض الفقهاء يقول يجزئ، الصواب أنه ليس ضربا، ومن ثم لا يجزئ الإنسان، فإن الله قال: فتيمموا صعيدا. فتيمموا معنى تيمموا أن يكون الإنسان قاصدا، لأن التيمم في اللغة القصد. قال: مرة واحدة، يعني أن التيمم يكون بضربة واحدة على الأرض. قد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على 3 أقوال، منهم من يقول يضرب الأرض بيديه مرة واحدة كما ذكر المؤلف هنا، ومنهم من يقول يضربه مرتين، هذا قول الجمهور، ومنهم من يقول إن كان التيمم عن الوضوء ضرب مرتين، وإن كان التيمم عن الاغتسال ضرب مرة واحدة. ولعل الأظهر أنه يكتفى بمرة واحدة، لما ورد في حديث عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمحدث الذي لا يجد الماء: إنما كان يكفيك أن تقول هكذا، وضرب بيديه على الأرض مرة واحدة. قال: فإن ضرب يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه. المراد بالوجه جميع ما تحصل به المواجهة، فلا يحصل الاكتفاء في التيمم بمسح بعض الوجه. قال: وجميع كفيه، يعني أنه لا بد من استيعاب الكف في المسح من أطراف الأصابع إلى الكوع، إلى الكوع. أين الكوع؟ بين الكف وبين الساعد. والقول بأنه يكتفي بذلك هو قول أحمد وجماعة، وهناك طائفة يقولون لا بد من أن يكون المسح إلى المرفقين فيشمل الساعد، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق في الوضوء. قالوا: نحمل المطلق على المقيد، فآية التيمم مطلقة في اليد، وآية الوضوء مقيدة إلى المرفقين، فحينئذ نحمل المطلق على المقيد. والشرط عند الفقهاء في حمل المقيد، في حمل المطلق على المقيد، اتحاد الحكم، فإذا كان الحكم ليس واحدا لم يجوز حمل المطلق على المقيد. ننظر هل الحكم فيهما واحد، هنا يقع الاختلاف، فطائفة تقول الحكم وجوب الطهارة هذا يشملهما. وبعضهم يقول هذا مسح وهذا غسل، هنا فيه وجوب المسح والتيمم، وهنا وجوب الغسل في الوضوء، ومن ثم لم يصح حمل المطلق على المقيد. ولعل القول الثاني أظهر بعدم صحة حمل المطلق على المقيد. وأما الأحاديث التي فيها ذكر المسح، مسح الكفين إلى المرفقين في التيمم، فلا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المؤلف آية المائدة: فلم تجدوا ماء، هنا ماء مطلق، أي ماء إذا فقدتم جميع أنواع المياه. ما إذا كان عند الإنسان ماء فلا يجوز له أن يصلي وهو محدث. فتيمموا صعيدا طيبا، صعيدا أي صعد على الأرض، سواء كان من جنسها أو لم يكن، على الصحيح من أقوال أهل العلم كما تقدم. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ظاهر هذا أنه يبتدئ بمسح الوجه قبل مسح اليدين. وقول فامسحوا بوجوهكم ظاهره وجوب استيعاب الوجه بالمسح، ومثله بالنسبة لليدين. ثم قال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. هذه الإرادة هي الإرادة الشرعية، يعني قد يتخلف فيوجد عند بعض الناس حرج بسبب من فعله. وفي هذا دلالة على أن هذه الشريعة هي السعة، وهي العدل، وأن مقابلها هو الغلو وهو الظلم. قال: ولكن يريد ليطهركم، فإن الله عز وجل أراد أن يطهرنا بمشروعية الوضوء والاغتسال والتيمم، وليتم نعمته عليكم بأن تأخذوا هذه النعم وافية، وفيكون ذلك سببا لشكركم لله عز وجل. وذكر المؤلف حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا. هل هذا الحديث خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو يشمل أفراد أمته؟ الأظهر هناك خصال تشمل النبي صلى الله عليه وسلم وأفراد أمته، كما في قوله: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وهناك شيء يختص به صلى الله عليه وسلم، وهي قوله: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة. فحينئذ لكل واحدة من هذه المذكورات في الحديث حكم خاص بها من جهة لحوق أفراد الأمة بالنبي صلى الله عليه وسلم. أول هذه الخصال: نصرت بالرعب مسيرة شهر. هل هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أو تشمل أمته؟ شهر. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، خاص أو يشمل أفراد الأمة؟ يشمل. قال: فأي رجل أدركته الصلاة فليصلي. وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة. غنائم هل هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، عامة. وكان أعطيت الشفاعة، وكان النبي صلى الله وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة. خاصة لكن تدخل فيها الأمة تبعا، لأن شريعته هي الشريعة العالمية. قال: ومن عليه حدث أصغر فلا يجوز له أن يصلي، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وهذا يشمل الصغير والكبير. قال: ولا أن يطوف بالبيت، يعني أن المحدث حدثا أصغر لا يجوز له أن يطوف بالبيت. وذلك لأن المحدث لا يجوز له أن يصلي، والطواف بالبيت صلاة كما ورد عن ابن عباس. وقد يستدلون عليه بحديث: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فطاف وقال: لتأخذوا عني مناسككم. لكن في الاستدلال به نظر، لأنه قال: لتأخذوا عني مناسككم، والوضوء ليس من المناسك. والقول الثاني بأنه لا يشترط للطواف بالبيت الطهارة من الحدث الأصغر. استدلوا على ذلك بما ورد أنهم كانوا يطوفون بصبيانهم غير المميزين، الصبي غير المميز لا يصح منه وضوء. واستدلوا على ذلك أيضا بعدم الموجب الدال على جعل الطواف على جعل الطهارة شرطا للطواف. قال ولا يمس المصحف. إذن القول الثاني في المسألة بأن المحدث حدثا أصغر يجوز له أن يطوف بالبيت. إذن عندنا قولان، قول يقول لا يجوز يطوف بالبيت هو مذهب الجمهور، وقول يقول بجواز الطواف بالبيت للمحدث حدثا أصغر. والقول الثاني له وجاهته، فإن الناس لا زالوا يصطحبون أطفالهم غير المميزين فيطوفون بالبيت ولم يشترطوا عليهم طهارة، وليس هناك دليل واضح صريح في اشتراط الطهارة للطواف بالبيت. قال ولا يمس المصحف، أي أن المحدث حدثا أصغر لا يجوز له أن يمس المصحف، وهو مذهب الأئمة الأربعة خلافا لبعض الظاهرية. ويدل لقول الجمهور ما كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر. قال من عليه حدث أكبر، الحدث الأصغر هو الموجب الناقض للوضوء، والحدث الأكبر هو الموجب للغسل بغسل جميع البدن، أنه لا يقرأ شيئا من القرآن. المحدث حدثا أصغر يقرأ على صدره، لكن المحدث حدثا أكبر لا يقرأ شيئا من القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا لمن لم يكن جنب، فأما الجنب فلا ولا آية. قال ولا يلبث في المسجد بلا وضوء، أما عدم لبثه في المسجد فهو محل اتفاق لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وأما المرور في المسجد بدون لبث فهذا جائز ولا حرج فيه، لأن النهي إنما ورد عن اللبث. إذا توضأ الجنب هل يجوز له اللبث في المسجد؟ ورد ذلك عن الصحابة أنهم كانوا يفعلونه ولم يؤثر عنهم مخالف، حينئذ نقول بأنه يجوز اللبث في المسجد للجنب إذا توضأ. وجمهور أهل العلم يقولون بأنه لا يجوز له اللبث والحال هذه. لما؟ قالوا لظاهر الآية، وهذه من مسائل فيها تخصيص العمومات بإجماع الصحابة المبني على دليل لم ينقل إلينا. قال وتزيد الحائض والنفساء، النفساء من ينزل معها الدم بعد الولادة، أنها لا تصوم لقوله تعالى قول عائشة رضي الله عنها كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قال وتزيد الحائض والنفساء أنها لا تصوم ولا يحل وطؤها لقوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. كذلك لا يجوز طلاقها، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. ومن ذلك لا يكون الطلاق في وقت الحيض. هل يحق للحائض أن تقرأ القرآن؟ ظاهر كلام المؤلف أنه لا يحق لها قياسا على الجنوب، لكن إن سمعته فلا حرج عليها في هذا. وقول بأن الحائض لا تقرأ القرآن والمشهور من مذاهب الأئمة، وقد يستدلون عليه بأدلة، منها حديث عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. فدل هذا على أن من المستقر عندهم أن قراءة أن الحيض ينافي قراءة القرآن. ثم ذكر المؤلف باب الحيض، فقال: الأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض، يعني متى كان بالصفات. الحيض هو دم جبلة وخلقة، ويخرج في أوقات معلومة، فإذا خرج الحيض من المرأة وجب عليها أن تجتنب الصوم والصلاة، ولا يجوز وضوءها ولا طلاقها كما تقدم، ولا تلبس المسجد، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. وهذا الحديث رواه أبو داود بإسناد جيد، ولكن لو مرت بدون لبس جاز لها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: ناولني الخمرة، فقالت: إني حائض، وهي في المسجد، فقالت: إني حائض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن حيضتك ليست في يدك. قال: الأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض، ولا نلتفت إلى سن المرأة ولا إلى قدر الدم ولا إلى تكرره. الفقهاء يقول: لا يكون حيضا إلا إذا تكرر، والصواب أنه بمجرد رؤية الحيض يثبت للمرأة أحكام الحيض، ومن ثم يجب عليها الامتناع عما مضى. متى تعرف المرأة أنها توقف، أنها انتهى عنها وقت الحيض؟ بإحدى علامتين: ما بأن يكون هناك قصة بيضة يعني مثل الجص الأبيض، وإما أن يكون هناك جفاف. إذا كانت القصة البيضة وكانت المرأة تعتاد خروج القصة فلا تطهر إلا إذا رأت القصة، ما إذا لم يكن عند المرأة قصة بيضة فإنها إذا رأت الجفاف، وبحيث إذا أدخلت القطن لم يخرج شيء، فإنها تعد طاهرة. من الأحكام المتعلقة بالمرأة الحائض أن الصفرة والكدرة إن كانت في زمن الحيض فهي حيض ولها أحكام الحيض، وإن كانت هذه الصفرة والكدرة في غير زمن الحيض فلا يلتفت إليها وتعد حدثا دائما لكنه ليس حيضا. هل يعتبر تكرره؟ قال بعض الفقهاء: نعم، لا يكون عادة إلا إذا تكرر، لأننا نسمي عادة، والعادة لا تكون كذلك إلا إذا تكررت. والجمهور قالوا إن الشريعة قد علقت الحكم على الحيض ولم تعلقه بالعادة، والحيض مأخوذ من سيلان، ومن هنا فأي سيلان على صفة دم الحيض يكون حيضا، ويجب على المرأة ترك الصيام والصلاة فيه. قال: إلا إذا أطبق الدم. فإذا أطبق الدم ولم يكن هناك وقت طهر ووقت حيض، فحينئذ نقول هذه مستحاضة. ماذا نفعل بها؟ نقول: إن كان لها عادة سابقة جلستها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع الصلاة أيام أقرائك. إذا لم يكن لها، إذا كان لها عادة سابقة تعرفها بالأيام لكن لا تعرف وقتها، لها 6 أيام بس، مرة تجيها في أول الشهر ومرة تجيها في آخر الشهر، حينئذ نقول تضعها على أنها في أول الشهر. إذا كانت لها عادة معلومة عمل بتلك العادة المعلومة. إذا لم يكن للمرأة عادة وكان الدم مستمرا معها، يعني نرجع إلى التمييز، فيفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة بثلاث صفات: الصفة الأولى أن دم الحيض ثقيل بينما دم الاستحاضة خفيف، الصفة الثانية أن دم الحيض أسود بخلاف دم الاستحاضة فإنه أحمر، والصفة الثالثة صفة الرائحة، فدم الحيض منتن بينما دم الاستحاضة ليس له رائحة. لا نصير إلى التمييز إلا إذا عجزنا عن معرفة العادة السابقة. إذا لم يكن للمرأة تمييز ولا عادة فإننا نقول لها تحيضي 6 أيام 7 أيام غالب نسائك. بعض العلماء لم يعتبر العادة وقال لا نلتفت إلى العادة، وبعضهم قال لا نلتفت إلى التمييز، وكلاهما قولان خاطئان لثبوت ذلك في عدد من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا خلاصة ما تطرقنا له وتباحثناه في كتاب الطهارة، ولعلنا إن شاء الله في الأسبوع بعد القادم نتباحث ما يتعلق بالصلاة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 1 2 3 4 الاستدلال بأنه يتصف بصلة صفة العلو صحيح، ولكن لا يصح الاستدلال بها على صفة الاستواء على العرش. الجدار هل يصح التيمم عليه او لا يصح؟ عند احمد والشافعي التراب هذا ليس تراب فلا يصح، عند مالك ليس من جنس الأرض، عند مصنع الآن ما عندك إلا البويا، البويا بترول ما العموم الثالث أنه يجوز لعله لو كان المس نعم يشترطون فيها ان يعلق باليدين منه شيء. نعم. من الثاني خلاص من اللي اعطينا فرصه هل يجوز للجنبي ان يسمع القران؟ نقول نعم يجوز له ان يسمع القران لان الاصل الجواز، ويدل على هذا حديث عائشه فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع راسه في حجرها ثم يقرأ القرآن.
يقع
باب الطلاق يعني انه يحرم
لو طلق.
الجمهور ومن الأئمة الأربعة على انه واقع، وهنا قول لبعض التابعين وهو رواية عن احمد انه لا يقع ولعله اظهر. هل تقرأ المرأة الحائض القرآن؟ قال الجمهور لا تقرأ، وورد عن مالك أنها إذا نسيت القرآن إذا خشيت نسيان القرآن جاز لها أن تقرأ ليبقى حفظها للقرآن. لكن إذا أمكن تدارك هذا بأن نقول تكتفي بسماع فإنه يرسخ القرآن في ذهنها فإنه يجزي. افعلي ما يفعله الحاج يعني من مناسك الحج، أما ما ليس من مناسك الحج فلا يصح أن يستدل بهذا الحديث على جوازه، وإلا لقال قائل صلي وصومي. إيش؟ نعم في الجوال، ما في الجوال ليس مصحفا، هو قرآن لكنه ليس مصحفا، وبالتالي يجوز للجنب أن يمسه ويجوز للمحدث أن يمسه، ولكن الجنب لا يقرأ ما فيه والمحدث حدثا أصغر يقرأ ما فيه. طيب هل يجوز دخول الحمام به؟ نقول إن كانت الشاشة مفتوحة على آيات قرآنية فلا يجوز، إنه امتهان لها. وإن كانت الصفحة مغلقة فحينئذ جاز. هذه التسمية خطأ، لأن كلمة مصحف لها دلالة لغوية مأخوذة من الصحف. ايش؟
نصرت بالرعب مسيرة شهر.
هل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم او هو عام؟ فيه خلاف، والاظهر انه عام، انه لا يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لان النصرة ليست لذاته وانما لدينه. فعندما يحصل الرعب ومن العدو من الإسلام، هذه نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم. كلما وجد طائفة من أهل الإيمان ينصرهم، عندما ينصرهم الله بالرعب يكون ذلك نصرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يناصرون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا نبتدئ في التيمم؟ هل هو بالوجه أو باليدين؟ ظاهر الآية بوجوهكم ثم اليدين. طيب حديث عمار ابتدأ فيه بمسح اليدين، قيل حديث عمار عن تيمم عن اغتسال، تيمم عن جنابة. تيمم عن الجنابة لا يشترط فيه الترتيب، كما أن غسل الجنابة لا يشترط فيه الترتيب. الكدرة والصفرة إن كانت في زمن الحيض أو متصلة بالحيض فهي حيض، وإن كانت في غير زمن الحيض فإنها ليست حيضة. قبل الحيض متصلة به أو لا، في زمنه أو لا، إن كانت قبل زمنه حينئذ يعتبر حدثا ويجب عليها. سؤال هناك في البيت، نسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا. يلا نذهب سويا.
الله أذن لنا شيخ، الشيخ تعيين المنوب
تأذن لنا، استأذنه في نادي ملك.